Oh. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل لهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. على عتبة ولادة الإمام علي لموسى الرضا سلام الله تعالى عليهما، نتوقف عندما ورد في حديث ولادته، فقد ورد أنه رأت أم الإمام الكاظم رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام يقول لها: يا حميدة، هبي نجمة لابنك موسى، فإنه سيولد له منها خير أهل الأرض. اللهم صل على محمد وآل محمد. وحينما ولد الإمام الرضا قال الإمام الكاظم لأمه: خذيه، فإنه بقية الله تعالى في أرضه. وكان الإمام الكاظم يقول لبقية أولاده: هذا أخوكم علي بن موسى، عالم آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاسألوه عن دينكم. تعرفوا الإمام الكاظم على الإسلام عنده عشرات الأولاد، وأكثر إمام عنده أبناء. فاسألوه عن دينكم واحفظوا ما يقول لكم، فإني سمعت أبي جعفر بن محمد سلام الله تعالى عليهما أكثر من مرة يقول: إن عالم آل محمد في صلبك، وليتني أدركته، فإنه سمي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الإمام الرضا عليه السلام فيه الخصال التي هي خصال الأمة في العلم والعبادة والجود والشجاعة والكثير من القيم التي يتساوى فيها أئمة أهل البيت عليهم السلام، ولكن المراحل تختلف. هم كما يعبر سماحة الإمام الخامنئي، هم إنسان عمره 250 سنة، هم إنسان واحد، ولكن هذا الإنسان له امتداد من أولهم إلى آخرهم. أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد. اللهم صل على محمد. حياتهم تختلف في محطاتها، في أولوياتها. يبرز هنا العلم، وتبرز هنا الشهادة، ويبرز هنا الدعاء، ويبرز هنا ما يبرز من قيم أخرى. الإمام الرضا عليه السلام في جملة ما برز في حياته نقطة أود أن أركز عليها، هي أنه كان يستثمر الفرص لهداية الناس. كان يجول، وكان الناس كثيرا ما يسألونه. وقد ورد عن أحد أصحابه أنه كان يروح معه ويسجل الأسئلة والأجوبة، فقال: بأني جمعت من أجوبة الإمام مما سئل عنه 15,000 حديث. هذا واحد يعني كان يروح معه بجولاته، وهذا بتبين مدى الفسحة الكبيرة التي من خلالها كان الإمام يتنقل بين الناس. حتى كمان واحد يعرف كيف انتشر التشيع، لأنه التشيع إذا بيقرأ واحد التاريخ صعب ينتشر، لأنه في ضغط من كربلاء وقبل كربلاء، في ضغط على الهاشميين، في ضغط على أهل البيت عليهم السلام، في كربلاء محاولة استئصال. لما جاء العباسيون: يا ليت ظلم بني أمية دام لنا وعدل بني العباس في النار. يا محلى ظلم بني أمية دام عدل بني العباس. واحد بده يبني قصر في 300 عمود، كان يضع في كل عمود هاشميا علويا ويصب عليه البناء وهو حي. شيء غريب، كيف ينتشر هذا المذهب؟ عجيب اللي بيقرأ التاريخ. الإمام الرضا عليه السلام هاي الجولات اللي كان يعملها، أن واحد بس يسجل عنه 15,000 حديث، يعني 15,000 إجابة، هاي بتدل على اغتنام الفرص فيما كان يجول فيه الإمام الرضا عليه السلام. وكان الإمام يستثمر علمه الخاص في الهداية. بعطي 3 أمثلة. مثال أول: حينما فعل ما فعل المأمون في ما أمر به أن يؤتى بالإمام الرضا عليه السلام إلى خراسان في قضية ولاية العهد المشهورة، فاختار له طريقا بعيدا عن الشيعة حتى ما يلتقي بالمريدين بشيعته بأتباعه. من جملة الطريق اختار له في 3 محطات أساسية كانت في مسار الإمام الرضا عليه السلام، اللي هي البصرة، الأهواز، نيشابور. وصل على خراسان، مكان المشهد المقدس الآن. هلا هيدي المناطق، يعني هاي المحطات الثلاثة، البصرة، الأهواز، نيشابور، هاي مناطق غير شيعية. هو كل المسار له مسار ما فيها من أتباع الأئمة عليهم السلام. وصل على البصرة. هلأ طبعا هناك الزيارات سريعة، يعني واصل، يعني كيف بيقولوا هلأ ترانزيت، يعني بده يوصل محطة وضله ماشي. يعني إذا بده يعمل نوع من الهداية ما في هلأ إيه محاضرات وندوات، هو محاصر يعني في موكب عسكري أمني محاوطه، ما بيخليه يعني يتلاقى كتير مع وفود ومع جماعات و يعني إذا بده يتلاقى، نعم قد يأتي إليه بعض المؤثرين من الناس، كيف بده يغتنم هاي الفرصة ليوصل الرسالة؟ لذلك اللي كانوا يلاقوا الإمام هم قلة، بس لهم مؤثرية، أنه آخر شيء إجا على البصرة بده يجي بعض نخب البصرة يلتقوا مع الإمام، لأنه كمان رايح على ولاية العهد، يعني على المستوى المعنوي للدولة إن صح التعبير التي كانت قائمة، أنه بيجوا بعض النخب ووجهاء القوم يلتقون الإمام عليه السلام. بيجي واحد لعنده بيقعد عنده. تفتوا هاي القصص اللي عم بحكيها من أسباب انتشار التشيع في هذه المناطق، الانتشار الأول. بيقعد عند الإمام، بيجي الإمام بيشيل 7 تمرات وبيقدم له إياها لهذا الرجل، بيعبئ الرجل. شو صاير معه؟ بيكون شايف بالمنام رسول الله صلى الله عليه وآله قدم له 7 تمرات، فيقدم له الإمام 7 تمرات، بيعبئ، ما بيقول شيء، بيقول له الإمام: لا أزيدك بما أعطاك إياه رسول الله. اللهم صل على محمد. طبعا هاي من الحوادث التي انتشرت، بس الإمام لأنه الفترة كانت قصيرة كان مضطر أن يدخل بكرامة. يعني كان الدخول بالكرامة لأنه ما في مجال للإقناع الفكري والعقلي والاجتماعات و بس هذا الذي جاء ليس من أتباع الإمام، والإمام أخبره بشيء لا أحد يعلم به. وصل إلى الأهواز، مرض الإمام هناك، الإمام قال لهم روحوا على المكان الفلاني، في واحد مخترع دواء بعد مش قايل عنه لحدا، قالوا له إنه الإمام بيطلب الدواء اللي اخترعته اللي هو كذا. راحوا لعنده، هذاك أصلا مش قايل لحدا إنه في دواء قد اخترعه وهو من الأطباء المعروفين. فكانت تلك الحادثة سببا لتأثر ذلك الطبيب المعروف هناك، وسبب لاتباعه وتشيعه للإمام رضا عليه السلام. هي حادثة، تصور أنه عم يستثمر مرضه، تفتوا الاستثمار الاغتنام، أنه هو مريض بمرضه يستثمر قضية المرض ليهدي شخصا مؤثرا في محيطه حتى تتحول الأهواز إلى أهواز شيعة أهل البيت. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الحدث الأبرز كان في نيشابور. نيشابور فيكم تقولوا كانت يعني الحوزة العلمية الكبيرة جدا في ذلك الوقت للمسلمين من أهل السنة. بس طبعا أهل السنة بشكل عام نحن عندنا مشكلة أن الوهابيين والتكفيريين شوهوا عند بعض الناس الاتجاه السني العام. الاتجاه السني العام هو اتجاه محب لأهل البيت. أهل السنة من المحبين لأهل البيت، أهل السنة من المقدرين لأهل البيت. نادر جدا 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 ما نجد إنسانا ناصبيا، نادر جدا جدا جدا. هلأ بعض الناس من جماعتنا لما يسمعوا مثلا فلان وفلان كيف بيحكي عن أهل البيت بيتعجبوا، ويقول لك عم يحكي حكياتنا، هني أهل السنة هكذا يتحدثون. حب أهل البيت ضرورة من ضروريات الدين مش المذهب. كل المسلمين يعتبرون أن حب أهل البيت من ضروريات الدين، أي معروف. لما سمع أهل نيشابور أن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام قادم، ونيشابور يعني على الطريق، يعني اجتمع هناك الآلاف. قديش عددهم؟ التاريخ بيقول الكتاب منهم بس الذين يحملون القراطيس والأقلام كانوا 20,000، بس الكتاب مش الشعب. يعني واضح انه الوضع الجماهيري كبير جدا جدا جدا. وصل موكب الإمام رضا عليه السلام، هناك شيوخ القوم، علماء القوم، من ضمن هؤلاء العلماء الكبار العالمان الحافظان المعروفان أبو زرع الرازي ومحمد بن أسلم الطوسي، هذان من كبار علماء أهل السنة في التاريخ. النص التاريخي بيقول استقبله الحافظان في خلق لا يحصون من طلبة العلم. نص التاريخ في خلق لا يحصون. قال أيها السيد الجليل ابن السادة الأئمة بحق آبائك الأطهرين وأسلافك الأكرمين إلا ما أريتنا وجهك الميمون المبارك. اللهم صل على محمد. الإمام طبعا كان بهودج، كان مسكر. ورويت لنا حديثا عن آبائك عن جدك محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. هنا الإمام أخرج وجهه من الهودج وتحدث بحديث معروف بحديث السلسلة الذهبية. هلأ روه السلسلة الذهبية بيطلع الحديث اللي عم أقوله، حديث السلسلة الذهبية. حديث السلسلة الذهبية الإمام أول شيء راويه بسند المعصوم. هذا الحديث السند فيه عن معصوم عن معصوم عن معصوم عن معصوم عن جبرائيل عن الله. ولا بذكركم مضمون الحديث. هذا الحديث مين راوي؟ بتواتر ومتواتر. الذي رواه هو تواتر أهل السنة. حتى أحمد بن حنبل الذي يتغنى ابن تيمية اللي هو أساس السلفية بالرجوع إليه، أحمد بن حنبل يقول إن هذا الحديث لو قرئ على سنده على ميت لأفاق. قد ما عنده إياه نص مقدس على مستوى السند. شو بيقول لهم الإمام؟ وشوفوا اغتنام الفرص في الهداية. يقول سلام الله تعالى عليه وهو يحدثهم: حدثني أبي موسى القاضم عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه علي زين العابدين عن أبيه الحسين شهيد كربلاء عن أبيه علي بن أبي طالب أنه قال: حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عن جبرائيل أنه قال: سمعت رب العزة سبحانه يقول: كلمة لا إله إلا الله حصني، ومن قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمنا من عذابه. اللهم صل على محمد. الذي سجل هذا الحديث 20,000 كاتب لسجلوه، كتبوه مش لسمعوه. إذا بنقرأ نحن بنعمل مطالعة لهالحديث، أول شيء الإمام عليه السلام بالاستثمار، يعني هذا واحد بده يسميها بسميها برقية، هو ماشي برقية الإمام الرضا عليه السلام لأهل نيشابور. أول شيء الاستثمار، عرفهم بالأئمة بأوصافهم وألقابهم المعروفة المشهورة التي نقولها، مع التشديد على أن الإمام الحسين عليه السلام هو شهيد كربلاء، لأنه قضية مركزية وحساسة، وأن هذه السلسلة الطاهرة المقدسة هي التي روت عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن رسول الله هو حبيب علي وقرة عين علي، وأن رسول الله أتى بعلمه عن جبرائيل، وأن جبرائيل أتى بما عنده عن الله. يعني هذه السلسلة مربوطة بالله سبحانه وتعالى. هاي الرسالة أراد منها الإمام أن يتحدث عن خصوصية الصلب، خصوصية السلسلة، خصوصية الأئمة من بعضهم البعض. هذه الخصوصية التي بعيدة كل البعد عن مسألة الملكية وعن مسألة التوريث، وإنما هذه الخصوصية ترتبط بالأصلاب الشامخة. نحن ألا نزور الإمام الحسين عليه السلام ونقول له: السلام عليك يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة. الحديث هنا عن الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، هنا الحديث عن الأصلاب الشامخة التي لها خصوصية، خصوصية النقاء الطهري العصمتي غير الملوث. وهذا هو أحد أسرار أن الإمام المهدي الحجة ابن الحسن سلام الله تعالى عليه هو مولود من الإمام الحسن العسكري وباق ويعيش في هذه الحياة إلى أن يظهر، من دون أن يدخل في ذهنه أي قبليات، أي تربية خاصة، أي مؤثرات. هو من تلك الأصلاب، من جينات معصومة، من جينات فيها كل التوحيد، من جينات مطهرة ليحول هذا العالم إلى ما يريد الله سبحانه وتعالى. الخصوصية هي أنه أراد أن يعرفهم على هذه السلسلة، وعرفهم على هذه السلسلة وأنه مرتبط بها. والإمام عليه السلام كان يصر على الارتباط، كان يصر أنهم واحد، وأنهم مربوطون على أساس أنهم واحد. لذلك في وثيقة العهد الإمام الرضا عليه السلام حينما أمضى وثيقة العهد بشروطه قال في عجز الوثيقة: ألا إن الجفر والجامع يدلان على ضد ذلك. شو ضد ذلك؟ يعني هذا لن يحصل. ضد ذلك يعني هذا لن يتحقق، يعني أنا لن أصبح في موقع الولاية، يعني أنا لن يتحقق ما يعلن عنه المأمون. هذا ليس حديثا غيبيا، هذا حديث غيبي، ويسنده الإمام إلى الجفر والجامعة، يسنده الإمام إلى الجفر الذي هو وعاء فيه كتب، والجامعة التي هي كتاب بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي بن أبي طالب، والجفر هذا الوعاء فيه كتب موروثة، هذا الوعاء يعني الحقيبة بالتعبير الدارج اليوم، الذي هو من حقائب الإمام المهدي عليه السلام حينما يظهر، لأن في هذا الوعاء، في هذا الجفر، في هذه الحقيبة فيها التوراة الأصلية، فيها الإنجيل الأصيل، إضافة إلى الكتب التي تعبر عن المحتوى الإسلامي الأصيل، من ضمنها الجامعة اللي هو كتاب السنة النبوية الصافية كما جاءت بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي بن أبي طالب. ألا إن الجفرة والجامعة يدلان على ضد ذلك. هو كان يريد من ذلك أن يبين أيضا بأننا لدينا مصادر معرفية، مكانز معرفية، هذه المصادر والمكانز هذه نرثها في سلسلة تعبر عن وحدتنا، وأن الغيب الذي نتحدث عنه هو غيب أطلعنا عليه الرسول صلى الله عليه وآله فيما أطلع عليه أمير المؤمنين في مسار الأحداث القادمة. وأيضا يبين الإمام من خلال حديث السلسلة الذهبية استثمارا للحدث، يعني بدهم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أتى لهم بحديث عن رسول الله، عن الله، عن رسول الله، عن جبرائيل، عن الله، لأنه يتحدث عن قضية هي قضية توحيدية، وأن النبي صلى الله عليه وآله كماله في كونه عبدا لله، وأن حديثه هو حديث الله. وهذه الرسالة التي أبلغها الإمام الرضا هي رسالة قصيرة، كلمة لا إله الله حصني، من قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. كلمة قصيرة، برقية قصيرة، ولكنها برقية محببة، مشوقة، جاذبة، اغتنم الفرصة لا يطيل في الكلام، وفي إعطائهم ما يجعل هناك الأمل عند الناس. الأصل هو الأمل، الأصل أن لا يعيش الإنسان حالة اليأس، الأصل في الدين أنه يؤمن للإنسان الراحة والسعادة. ما جاء لهم أنه أنتوا جماعة حلكن وترككن وحدكن على جهنم لأنكن عاملين وساويين مثل ما بعض الناس بيحمل الصورة السوداوية وبيحكي عن الناس. مين عم بيخاطب؟ هو لا يخاطب شيعته، التفتوا، عم بيخاطب مجتمع آخر، مجتمع سني مسلم، ولكن مجتمع لا يؤمن بالإمام رضا عليه السلام كما نؤمن به من عصمة، يؤمن بأنه هو عالم كبير جدا من السادة الأكارم، شريف من الشرفاء، هكذا كان يعتقد به فقط. مع ذلك الإمام يقدم له رسالة، من قال لا إله إلا الله، بس كلمة لا إله إلا الله حصني، بس لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، من قالها دخل حصني. ولا بقول واحد لا إله إلا الله دخلت حصن الله، شوفوا الجذبية يعني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. بيجي واحد بقول يا مولانا أني خيفان فوت على جهنم، لا لا لا، خيفان من عذاب القبر، من البرزخ، شو الحل، شو بدي أعمل؟ الإمام رضا بقول قل لا إله إلا الله. لك شو سهلة يعني، شو الناس؟ والإمام رضا عم بيخبر هاي الرواية مش من عنده، عن الله، بسند ذهبي، بسند عصمتي، بسند طهري. الناس كلهم بينبهروا بهالمضمون. هلا الإمام رضا عليه السلام هاي بالمؤثرات وبالأساليب بدأ دراسة كتير دقيقة. شو بيعمل الإمام رضا عليه السلام؟ بسكر الهودج، بسكر البرداي يعني، وبيمشي. لما يمشي الإمام العالم كلهم مندهشين فيه، كلهم عم يتطلعوا على الموكب وين رايح. فجأة بيوقف الموكب، والإمام رضا بدون طلب يخرج رأسه. لو بتشوفوا بالتاريخ كيف واصفين وجه الإمام رضا وقتها، قد ما الناس منشدين عليه، كيف شعراته، كان شعره طويل، له ذؤابة، يعني واصفين شكله بشكل دقيق جدا. يعني قاعد واحد عم يتطلع مثل المصور الفوتوغرافي أو مثل الرسام اللي عم يتأمل كيف بده يرسم الرسمة. هكذا نقل التاريخ وجه الإمام الرضا المبارك سلام الله تعالى عليه. اللهم صل على محمد. بس بطبيعة الحال لما الإمام يوقف ويخرج وجهه للناس ويتطلع بالناس، الناس كلهم شو بدهم يسكتوا، انه شو فيه، يعني في شيء صاير بده يحكي عنه الإمام. أكمل الإمام الحديث وقال لهم كلمة لا إله إلا الله حصني، من قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. قال لهم لكن بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها. الإمام أراد بالرسالة الثانية، أراد أولا أن يكون هناك فصل بين الرسالة الأولى والرسالة الثانية، وهذا إبعاد على المنهج التكفيري. تفتوا يعني هذا وضع للناس في الزاوية الأساسية، أنه يا جماعة هكذا يكون النجاة، وا وا وا، ليبين بعد ذلك الحق، أنه الحق والحقيقة أنه من أراد أن يصل إلى التوحيد الحقيقي، من أراد أن يصل إلى الإسلام الحقيقي، صحيح كلمة التوحيد هي سهلة، لا إله إلا الله، ولكن لا يمكن للإنسان أن يصل إلى حقيقة التوحيد إلا بمعبر محمد وآل محمد. وهذه رسالة أوصل فيها الإمام معنى غير نيشابور، صار في تغير ثقافي بكلمة قصيرة ذات مغزى عميق. شو بنستفيد نحن من هاي الأمثلة الثلاثة للإمام رضا عليه السلام؟ إنه كيف الواحد بحياته يغتنم الفرصة لهداية الآخر. هلا في شيء موجود الإنسان بحياته عادة بقضية الهداية، الله سبحانه وتعالى وفقه به، مثل الأب والأم، الزوج والزوجة. إنه هلأ واحد يربي ابن مهدي، يربي ابنا مهديا، أحسن تفكروا اسمه مهدي، يربي ابنا يهدي يصبح مهديا، هاي نعمة. أفضل عمل يقوم به الإنسان على الإطلاق، أفضل عمل، أفضل من الصلاة والصوم والحج والعمرة، وأفضل من كل هذه العبادات كما يؤكد الإمام الخميني قدس سره، هو خدمة الناس. وأفضل خدمة للناس هداية الناس. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا واحد بده يخدم الثاني، أفضل عمل يقوم به هو أن يهديه. مرة ذكرت لكم رواية لطيفة بحب كرسها وأكدها وثبتها، لنبي داود سلام الله تعالى عليه. مرة دجر، كان ملك ونبي ومراجعات، وتعرف الواحد بالأمور الإدارية والتنظيمية والسياسية والعسكرية واللي بدري شو كلها، هو نبي، إنه الناس عم يراجعوه. بحب واحد مرات يقعد يدعو الله سبحانه وتعالى يناجيه، بدري شو آخر شيء، قد ما مثل ما بيقولوا ضج، قال لك بدي أظهر من المملكة واطلع لبرا لوحدي، هنيك بدي ناجي الله سبحانه وتعالى. قام طلع لوحده، لا حرس ولا شيء، طلع وصل على المكان المفتوح يعني، هلا صحراء، وادي، جبل، الله أعلم. بس بالرواية خرج مصحرة، قد يكون أنه يعني صحراء. أوحى الله إليه: يا داود، ما لي أراك وحدانية، بين وحدك، وعادة بضل عجا عنده. ما لي أراك وحدانيا؟ فقال: إلهي، اشتد الشوق مني إلى لقائك، وحالي، فقال: إلهي، اشتد الشوق مني إلى لقائك، وحال بيني وبينك خلقك. قد ما بيجوا لعندي وبراجعوني وبدري شو، عم بيعملوا نوع من الجدار بيني وبينك، أنا اشتقت إليك، فها أنا جئت بين يديك يا رب وحدانية. فأوحى الله إليه: ارجع إليهم، فإنك إن تأتني بعبد آبق، شي واحد مش متدين، عاصم، آثم، وتأتني به يعني تهديه، إن تأتني بعبد آبق أثبتك في اللوح حميدا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إنه الهداية هي أفضل عمل. لو واحد الله سبحانه وتعالى بيوفقه برب ابن صالح: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس. هو إذا واحد بده يبر ببي وأمه، هذا حكي للشباب، يكون صالح، يكون صالح. حينما يكون صالحا في حياته، أفضل بر بالأب والأم أن يكون الإنسان صالحا، لأن صلاح الإنسان وهداية الإنسان تغير مصير أبيه وأمه. سامعين عيسى لما راح على القبر وجد صاحبه يتعذب، ثم في السنة اللاحقة زار القبر نفسه فوجد صاحبه يتنعم: يا رب، كان يتعذب الآن يتنعم، ماذا حدث؟ كان له ولد صالح، آوى يتيما وأصلح طريقا، فغفر الله لوالده ببركة عمله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وأيضا نتعلم من هذه الأحداث للإمام رضا عليه السلام أنه واحد يغتنم الفرصة. مرة واحد بيكون في طبيب، هون في أطباء بيحضروا، بيجي لعنده المريض، ما المريض لما يروح عند الطبيب بيكون مسلم حاله، لكلمة صغيرة يقول له إياه، كلمة صغيرة بتأثر عليه، بتغير له حياته مرات، كلمة هدية. واحد بيكون مثلا بالجامعة عنده صاحبه، عادة القرين يتأثر من قرينه، ما كلمة فيه يحكيها لك، بيكون قاعد ويا على نفس الطبقة وعايشه فترة طويلة. في ناس بشبالهم يهدوا الآخرين مع أنه كلمة. جماعتنا طيبين، مجتمعنا من أطيب المجتمعات التي مرت في التاريخ، مجتمع خصب، مجتمع نصدق فيه عمليا بأن شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا. اللهم صل على محمد. مجتمعنا مجتمع حرب تموز، هلا نحن بتموز، مجتمع حرب تموز، مجتمع الصادق، الوفي، المعطاء، المؤثر، لما قدروا ياخذوا منه كلمة بتموز ضد المقاومة. مجتمعنا عنده قابلية هدية واسعة، نحن بدنا نعزز قضية الهدية. يعني مرة في قصة صارت معي، واحد شفته لابس خاتم ذهب بمجلس عزة، فقلت له بدي احكي لك هالقصة. قلت له في مرة واحد كان يلبس خاتم ذهب، شافه أحد مشايخ قال له: ليش لابس خاتم ذهب؟ ما بتعرف ان الذهب حرام؟ قال له: لا والله ما بعرف. شال خاتم الذهب حطه بجيبته، قال له: بس اني غريب انه في واحد احد المتدينين صحبي اني من 10 سنين، طبعا انا بحكي معه من اهل الثروة وهذا صاحب القصة من اهل الثروة، قال له: صار 10 سنين بحكي انا وياه، ولا مرة قال لي انه الذهب حرام، هو متدين وصحبي هو وياه. قلت له: بس انا عم اقول لك اياها احسن مصير من جماعة 10 سنين. وقت تأثر هو، يعني ما بعرف إذا هاي القصة أثرت فيه، بس نفس السنة راح على الحج هو ابنه تأثر تغير حياته. بس إنه في ناس كتير عندهم طيبة بس نحن علينا مش حكيم معهم. يعني مفروض الواحد أن يتحمل مسؤولية هداية الآخر. ناس بيسمعوا، ناس بيصغوا، وما يفكر الواحد إنه الكلمة تذهب سدى حتى لو لم يتأثر مباشرة. بحث ثاني وثالث، ما بتلاحظوا في ناس فجأة بيصير متدينين؟ صح، قد واحد يصير متدين ببركة دعاء أمه أو أبيه أو أحد معارفه أو رحمه، بس مرات بيصير متدين نتيجة التراكمات. بيكون أنت حاكي معه مرة، وفلان حاكي معه مرة، والثالث حاكي معه مرة، ومفكرينه ما عم يتأثر، ولكن هاي التراكمات تصل إلى درجة بيصير حادثة معينة، كل شيء مهيأ، يحدث الأثر، يهتدي إلى الله. بس هذا لما يهتدي إلى الله، هاي الكلمة اللي حكيها عنه أو اللي حكيها معه ومفكر إنه مش مأثرة، جاء وقت تأثيرها، ويوم القيامة تعرف ما هو ثواب هذا التأثير. هداية خير لك مما طلعت عليه الشمس، أحسن من صلاتك وصومك وحجك وعمرتك. هداية واحد. هاي المسألة مسألة جدا حساسة في حياتنا، أن نلتفت إلى الآخر. بس هاي المسألة تحتاج إلى معرفة المفتاح. بدك واحد يكون عنده حكمة، لأنه في ناس لما يحكم على الآخرين بكرهوا بالدين بعد شوي. يعني كمان واحد بده يكون يعني يعرف مفتاح الهداية، مش يكونوا عد دبشين بالحكي. بده يعرف مفتاح الآخر كيف يفتح له قلبه. للقلوب مفاتيحها. هذه الهداية نصنعها بالكلام، ولكن هذه الهداية للإمام رضا عليه السلام كان يغتنم الفرصة لأجلها، مش كلها بتكون بالكلام، مرات الفعل بيعمل هداية. في ناس بحياتهم بيعملوا هداية. حكوا لي أحد الناس ذهب إلى الحج، كان مش متدين أصلا، بعد ما رجع من الحج واهتدى و ذهب إلى جاره اللي هو كان بالبناية المقابلة وعنده سطيحة، دق على الباب. أول مرة بيجي لعنده، أول مرة بيحكي معه، قال له جاي أشكرك. قال له ليه؟ قال له أني بسببك رحت على الحج. قال له أني ولا مرة حاكي معك. قال له صح، أني كنت أطلع على البرندة شوفك عم تهتم بالزهور على السطيحة اللي عندك، قلت هول المتدينين ليك شو بحبوا الطبيعة والزهور، فحببتني إلى الإيمان. في ناس بيهتدوا بواسطة القيم التي يقوم بها الآخر في حياته. في ناس بيهتدوا بالعمل أكثر مما يهتدون بالقول. ولعل خير نموذج لذلك ما حصل من اهتداء بواسطة المقاومة الإسلامية في لبنان. المقاومة الإسلامية في لبنان، حدث المقاومة إذا بتشوفوا أثر هدايته، أثر هدايته للناس من دون كلام، شيء عجيب. هلا بعض الناس بيتهمونا أنه عم نشيع. نحن ما عم نشيع، ما عندنا برنامج تشييع، ولكن صراحة يوجد ناس ينجذبون لأهل البيت ويتشيعون من دون تشييع منا، وإنما انجذابا إلى ما تحقق من آثار المقاومة الإسلامية في لبنان. اللهم صل على حرب تموز. غيرت الكثير الكثير، مئات الآلاف من الناس غيرته على مستوى الفكرة. أنتوا سامعين عن التكفيريين، ما عندهم عقيدة أنه النصر دليل الحق. ما بالقصير أول معركة ضد التكفيريين، يعني معنى وجه مقابل وجه، يعني عملت لهم أزمة. حينما انهزموا عملت لهم أزمة، مني بثقافتهم أنه النصر دليل الحق، وهؤلاء انتصروا علينا يعني هم أهل الحق. عملت لهم أزمة على المستوى العقائدي. أنه مسألة حرب تموز ما حصل فيها مما هو خارج المعادلة الرياضية والهندسية والمادية، أنه الله تعالى كيف نظر إلى هؤلاء القوم، كيف نظر إلى هذا المجتمع. أليست النظرة إلى هذا المجتمع دليل على أن الله تعالى لطف به وتدخل وهو الذي أمده بالنصر؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد. وما جرى ويجري من أحداث مما يوضح هذه العزة، وآخرها كان الحمد لله امبارح قضية كفريا والفوعة. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بأن هذا الجرح الله تعالى نصرنا وأمدنا بأننا استطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبمدده أن نحفظ هؤلاء الصابرين، هؤلاء المثابرين، هؤلاء الذين ضحوا وصبروا والله تعالى أراد أن يعزهم، لا سيما أولئك المقاتلين المجاهدين. تصوروا أنه هاتين البلدتين الفوعة وكفرية أنه في قلب منطقة هم محاطون من كل الدوائر ومقاتلوهم نسبيا قلة، وهؤلاء مسلحون بأعلى الأنواع التي يمكن أن يقتحم بها مقاتلوهم هاتين القريتين، ومع ذلك ورغم هذا الامتداد الكبير بالسنوات الماضية لم يستطيعوا أن يقتحموا بفضل أولئك المجاهدين المقاتلين الذين يستمدون مدد الله في قتالهم، صبروا وثبتوا، ومنهم مجاهدون في المقاومة الإسلامية الذين ثبتوا كل هذه السنوات السابقة. هذا يعطي مدلولا يؤثر حتى في الهداية للآخرين، لأن هذا العمل له القيمة وله الفاعلية التي لا بد أن ننظر إليها بأنها من النعم الإلهية التي يلطف الله تعالى بمجتمعنا من خلالها، وبأنها أيضا وسيلة لتحقيق الهداية التي طالما كان الأئمة عليهم السلام وكان الإمام الرضا عليه السلام كانوا يغتنمون الفرص لهداية الناس إلى الحق. سلام الله تعالى على علي بن موسى الرضا وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه المعصومين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.